ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. حديثي معكم في هذه الجمعة يدور حول عنوان تصحيح المفاهيم. وتصحيح المفاهيم لأننا وجدنا من المفاهيم التي ألصقت بديننا هي مغلوطة في الأصل، ولأن لكل إنسان أودع الله عز وجل في قلبه آلة يدرك بها مفهوما معينا، حينما قال تعالى في الحج: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. فإذا عقل الإنسان أمرا معينا فهم المراد منه، لكن يا ترى هل هذا الفهم صحيح؟ هذا هو السؤال. فعندنا من الألفاظ التي وردت في شريعتنا وتعودنا عليها، بل ودخل معنا فيها غيرنا، ربما يكون تأسيا بنا، إلا أن الآن نجد أنها ذات مفاهيم مغلوطة. أولها الدين مثلا، ثانيها الأسرة مثلا، الدنيا مثلا. هناك من الألفاظ التي فهمت عند بعض الناس فهما خاطئا من جراء ثقافة معينة انبهر هو بها، فأراد أن يطوع هذه اللفظة على وفق هذا التغريب الذي حدث له من جراء ما سمعه من الثقافة، ربما تكون الغربية مثلا. قديما من المعتاد، كما قلت، أي إنسان تعرض عليه أمور معينة يدركها فيفهمها. وقت البعثة كانوا كذلك، لكن كان الحل الوحيد إذا تكلم النبي عليه أفضل الصلاة والسلام فصل الأمر، فحدد المفاهيم تحديدا دقيقا. والمفهوم هي ما فهم من المنطوق. فإذا قيل لفظة الأسرة مثلا، فماذا يفهم منها؟ قديما كانت لها عبارة معينة: شراكة بين رجل وامرأة على أمر شرعي يوظفه الشرع الحنيف، يفرض على الرجل أمور ويفرض على المرأة أمور، فإذا حققت استقامت الأسرة، وإذا لم تحقق خربت الأسرة. الآن أصبح هذا الفهم مغلوط، كذلك في الدين، كذلك في الدنيا، كذلك في أمور كثيرة يعيشها الإنسان. فالدين مثلا الدين علاقة بين ذات وذوات، هذه الذات تفرض على الذوات أمور معينة تسمى واجبات، والذوات بتحقيقهم لهذه الواجبات كان لهم عند الذات حقوق. هكذا يعرف كلمة الدين. وللأسف، وأقول للأسف، هذا التعريف تقريبا متفق عليه بين جميع الديانات السماوية والأرضية، الذات هي الإله والذوات عباد الإله. وترجم هذا الكلام وضعه في أي سياق مع أي ديانة ستجد أن هذا التعريف ينطبق عليه. في ديننا يقول معاذ رضي الله عنه: كنت رديف النبي صلوات الله وسلامه عليه على دابته، فأخذ يسألني: أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. ثم سألني: أتدري ما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. فقال في إجابة السؤال الأول: حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. وفي إجابة السؤال الثاني قال: أن يدخلهم الجنة. وترجم هذا الكلام ترجمة صحيحة نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام لما كان في البيعة الأولى في الحج قبل الهجرة، وجاءه أسيد بن حضير وقال ما قال: نمنعك مما نمنع منه أبناؤنا ونساؤنا وأموالنا و و و الحوار طويل، وماذا لنا؟ قال: تدخلون الجنة، حقوق وواجبات. أما الآن الدين اختلف تماما. الدنيا سميت الدنيا دنيا عند العرب لأنها دنية قليلة النفع، مع العلم أن كثير من العقلاء الآن يرفضون هذا الكلام: كيف قليلة النفع وعندي 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 وأمتلك وأمتلك وأمتلك. ظن خرب ومفهوم خرب، لأن بامتلاكه ما يمتلك أصبحت عنده الدنيا كثيرة. ومع ذلك نسمع أن النبي لما أراد أن يوصفها لنا في سطر من أحاديثه: أنا والدنيا كراكب من استظل بظل شجرة ثم تركها وذهب. وعبد الله بن رواحة أحد قواد المسلمين في مؤتة لما أراد أن يأكل بضع تمرات قال: ما بيني وبين الجنة إلا هذه، فطرحها. وكان من رواد الجنة، كانت الدنيا عندهم لها شأن معين، أما الآن هي كل الشأن تقريبا إلا عند من رحم ربي سبحانه وتعالى. كتبت مقالة عن الأسرة في الإسلام لأحد الصحفيات الغربيات الأسبوع الماضي في إحدى المجلات الغربية، تذكر الصلة بين الرجل وزوجته، وتذكر هذه الصلة على سبيل المقارنة بين الموجود الآن بعد طوافها على حد قولها لست بلدان عربية، وملامستها لما يسمى بالخلافات الأسرية بين الزوج وزوجته. وكتبت مقالة طويلة في نصف صفحة تقريبا، وأنهتها بسؤال يدمي القلب. قالت: هذا ما أمرهم به دينهم؟ سؤال استنكاري طبعا، تستنكر هذا الأمر. هل هذا ما أمرهم به دينهم؟ بالطبع لا، ديننا لم يأمرنا بذلك. قلت قديما كانت النبوة الوحي هو الفيصل في تحديد المفهوم، ماذا تريد؟ فيأتي جبريل يخبر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، فنسمع من أصحابه: إنه غشي عليه. فلما يفيق قال لجبريل: كيف وكيف وكيف. لم نسمع أحدا من أصحابه اختلف معه. يقول قائل: وكيف وقد اختلف الصحابة؟ اختلف الصحابة بأمر واحد، لا وجود للنبي بينهم في التو واللحظة، كما كان في قول النبي عليه أفضل الصلاة والسلام: من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر لا يصلين العصر في بني قريظة. فتفرق الجمع، فمنهم من ذهب إلى هناك وصلى، ومنهم من صلى في الطريق، كلاهما أول القضية. ولما سمع النبي أقر ذاك وذاك، فيقول ابن القيم: أحكام السفر تنزل على الإنسان المسافر على سبيل الاستحباب، أي لا يفرضها على نفسه أحد، فمن صلى قصرا جاز، ومن صلى إتماما جاز. واتفق الأئمة على أنه إذا نزل بمسجد قوم وهو مسافر يصلي معهم متما، لأن اتباع الإمام أولى، لقول النبي: إنما جعل الإمام ليؤتم به. الحاصل أنهم كانوا عند سماع قول النبي عليه أفضل الصلاة والسلام فجد لا خلاف. وأبلغ من يجسد لنا هذه الأمور حديث عائشة رضي الله عنها، لما سألت النبي صلوات الله وسلامه عليه: أنسوى بالكلب والحمار يا رسول الله؟ لما قال: إذا مر بين يدي المصلي امرأة أو كلب أو حمار بطلت صلاته. فسألت عائشة: أو نسوى بالكلب والحمار يا رسول الله؟ ما أجاب النبي على سؤال عائشة، ولكن كعادته صلوات الله وسلامه عليه يجيب على ما هو أبعد من ذلك: أتريدي أن تقولي سمعنا وعصينا؟ قالت: لا، بل سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا تماما. حتى قال الشراح في هذا الحديث: النهي تعبديا لا علة له ولا حكمة له، فهو غير معقول المعنى، حتى لا يتفلسف أحد، كما نسمع الآن. هذا كان على عهدهم، أما الآن تغير الحال، وكأن الوحي يتغير بتغير الدنيا الدنية هذه التي يعيشها هؤلاء وأولئك. غير معقول المعنى، لا تبحث فيها عن علة، لكن الأصل سمعنا وأطعنا. لماذا أتكلم في هذا الأمر؟ لأن سؤال الصحفية هذه: أهذا ما يأمرهم بهم دينهم؟ معلوم أن الأسرة تكون باختيار الزوج لزوجته والزوجة لزوجها لمقاصد كبيرة جدا. نحن نعلم أن ما في حكم شرعي أنزله الله علينا وأقره علينا نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام إلا وله فيه حكمة علمت أو لم تعلم تماما. وبدأ علماؤنا يبحثون في مقاصد هذا الدين، المقصد الغاية من هذه الأسر، ولماذا أقر الإسلام نوع واحد من 10 زيجات كانت موجودة في مكة، 9 حرام وواحد حلال، وهي الصورة التي تزوج نبينا عليها خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وصلى الله عليه وآله وسلم. لماذا أقر هذه من دون هذه 9؟ لأن هذا هو السبيل الوحيد للزواج، أن يكون هناك رضا بين الزوج وزوجته، ويرضى ولي الزوج على زوج موليته، ويشهد الناس على ذلك. إذا خالف أحد هذه الأمور نقول هذه الزيجة لا تجوز. ومن هنا نرى أن العلماء تكلموا في زواج السر مثلا، أو الزواج بدون ولي، أو هذه الصور. أقول كنت قرأت في كفار مكة وعنهم 9 أنواع من الزيجات، أما الآن في المجامع الفقهية أكثر من 40 نوع من الزيجات الموجودة، فوقنا ما كان عليه كفار مكة في هذه الجزئية. لأن الإنسان للأسف لم يسمع الوحي ليتطوع إليه ويطوع نفسه إليه وليطبق ما أمره الوحي به، ولكن نسمع الوحي فإذا وجدناه يوافق هوانا أهلا ومرحبا به، وإذا لم نجد أنه يوافق هوانا فنحتال عليه ونريد أن نوظف هذا الهوى لإيجاد حلا يوافق الشرع. كيف نجعله حلالا؟ ما كنت أتوقع أن أسمع هذا من أبي جهل أو من أبي لهب أو من الوليد بن المغيرة، عتبة أو شيبة بن ربيعة أو أمية بن خلف، صناديد الكفر، يستحي الإنسان منهم أن يسأل هذه السؤال. لكن الآن لما تقول لإنسان هذا لا يجوز حرام، يبادرك بسؤاله الملعون كيف نجعله حلالا، لأن الأصل في الوحي أنه للمراوغة وليس للانصياع. لهذا وجدت هذه الخلافات الموجودة في بيوتنا، فادعى الزوج حقوقا ليس له وادعت الزوجة حقوقا ليس لها تماما، فأي منا يجلس بين رجل وامرأته سيسمع كلاما ما أنزل الله به من سلطان؟ من أعطاك هذا الحق؟ من أعطاك هذا الحق؟ الهوى، الهوى فقط. ولهذا من حكمة أن الله عز وجل جعل الحكم أن يكون من أهله ومن أهلها للعلم بأعراف وتقاليد البيت، فلا نهرول كما يهرول كثير من الناس ويأتي بفلان أو علان ليحكم بين الاثنين. نقول سن لنا كتاب الله عز وجل أن يكون من أهله ومن أهلها حتى لا يراوغ الزوج في أمر لا يعلمه الحكم، أو تراوغ الزوجة في أمر لا يعلمه الحكم فيكذباهما. هذا كذب غير موجود في هذه العائلة، لأن الأعراف بالنسبة للعائلات تخص بخلاف الأعراف العامة الذي يشترك فيها كل الناس تماما. هذا الذي جعل تلك المرأة الغير مسلمة أن تستهزأ بأمر مثل هذا الأمر، مع أن هذا الأمر مفصل تفصيل كبير جدا في كتاب الله وفي سنة رسوله. ألم نسمع أن الله عز وجل كتب الزواج على كل زوجين في الأرض؟ ولهذا جاء النداء العام: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. قال لتعارفوا بلام التعليل، العلة موجودة كما يقول العلماء نصية في القرآن في الآية نفسها لتعارفوا، ولم يتركنا لهوانا في كيفية التعارف، فيتعارف من يشاء مع من يشاء كيفما يشاء، لا، ولكن بينا في الروم كيف يكون التعارف. ومن آياته أي من معجزاته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وترتيب الآية كما يقول علماء البلاغة من أبلغ ما يكون، من أبلغ ما يكون، لكن دخل عليه الغرب ليقول لنا كيف يتزوج رجل امرأة لا علم لها به ولا علم لها له بها، فلا بد أن يتعارف أولا ويتجانس أولا ويتحاكم كل منهم إلى الآخر أولا، فإذا رضي الأول بخلق الثاني والثاني بخلق الأول جاز زواجهما. فكانت من عادتهما أن يحضر أبناؤهما زواجهم، هذا كان عندهم، فأرادوا أن يصدروه لنا، رغم أن كما يقول علماء البلاغة بلاغة الآية في ترتيبها: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم زواج الرجل الذي لا يعرف المرأة وزواج المرأة التي لا تعرف الرجل، آية بينها الله عز وجل معجزة تماما، يلتقيا رغم عدم معرفة كل منهما بالآخر. فقال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، اللام للمرة الثانية، اللام للمرة الثانية لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. قالوا: الواو بين المودة والرحمة بمعنى ثم، أي المودة ثم الرحمة، وكأنها إشارة في الآية الشريفة إلى عمر هذه الأسرة التي تبدأ بعد السكنة بالمودة، بالمودة، هذه المودة التي فرضت بين الزوج المسلم والزوجة المسلمة والزوج المسلم والزوجة الكتابية. تستغرب لما يقول الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، تستثنى من هذه الآية الزوجة إن كانت كتابية، إن كانت كتابية. فالمودة الوحيدة التي تكون بينك وبين
غير المسلم هي أن تكون زوجتك كتابية فيفرض عليك أن تودها وأن يكون بينك وبينها مودة، والمودة لم تأتي في القرآن الكريم إلا في هذا الموضع ليبين مهما كانت الديانة. لماذا؟ للسكنة التي حصلت قبل أن يكون هناك مودة، بل المودة هذه تكون نتيجة لهذه السكنة وتكون في أول تكوين الأسرة، ثم في آخرها إذا مرض أحدهما، إذا كبر أحدهما يرحمه الآخر، يحمله الآخر، يجبر كسره الآخر. مودة ورحمة، أي مودة ثم رحمة، هكذا عودنا القرآن الكريم. ثم بين كيف تحصل هذه الآية، كيف تكون هذه الآية بوصف واحد متفق عليه بين الرجل والمرأة أو في الرجل وفي المرأة. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وتنكح المرأة لأربع: لمالها، لجمالها، لحسبها، لنسبها، لدينها. فاصبر بذات الدين تربت يداك. الدين هو القاسم المشترك، الدين هو القاسم المشترك. إن كان هناك ثمة دين عند الرجل ودين عند المرأة، كل منهما يعلم قدر معنى أسرة سيكون من خلالها مجتمع، ستكون من خلال المجتمع بلدان، تعلم حق الله عز وجل عليها تماما، لا خلافات زائلة، لا خلافات هي الأصل الذي أنشأها الرجل والمرأة، وقد تختلف هذه من بيت لآخر حسب هوى كل أصحاب بيت تماما، حسب الحقوق المدعاة من كل أصحاب بيت. لكن لو رجع الإنسان إلى شرع الله عز وجل، رجل كان أو امرأة، على ما كان عليه السلف الصالح وقت أن كان تحديد المفاهيم مضبوطة لانحل الأمر، انحلت القضية تماما. لما يقال لك هذا ليس من حقك، من فرض لك هذا الحق؟ تعود علماؤنا سلفا أن يقولون يفرض الحقوق من ثلاثة أبواب، الحقوق تفرض للناس عن طريق ثلاثة أبواب لا رابع لهما. إن كان المتخاصمان في محل القضاء عندهما دين، مجرد تذكير الرجل بالدين أو المرأة بالدين ينحل الأمر تماما. إذ لم يكن هناك ثمة دين، فالأعراف والتقاليد التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لحسبها ونسبها. الأعراف والتقاليد تحكم وتحكم بين الناس، لا هذا ولا ذاك. قال: الجبر من ولي الأمر، الذي يمثل بالقانون الآن، لا دين ولا أعراف ولا تقاليد، ولما يحكم عليهما بأمر يا للظلم، يا للكذا، يا للكذا، تسمع الأصوات تعلى. ما كان الدين أولى، كان الدين أولى بهذا حتى من الأعراف والتقاليد. لكن للأسف وأكثر السامعين الآن دخلوا كثيرا أكيد وبالذات كبار السن بين شجار بين رجل وامرأته. إذا حكمت الدين من المفترض امرأة باتت وزوجها ساخط عليها، باتت تلعنها الملائكة، من تقدر الملائكة؟ صاحبة الدين. ورجل يعلم أن المرأة في بيتها أسيرة، والأسير بين يد مؤسره كصاحب المكان تماما، لأن القاعدة الفقهية تقول: المؤسر بين يد أسيره كالميت بين يد مغسله، كصاحب المكان تماما، يعامل معاملة صاحب المكان. لا لأنك تأتي بجارية، ونسمع كلاما كثيرا جدا: هل يجوز للرجل أن يخدم في بيته؟ هل يجوز للمرأة أن تفعل كذا؟ هل هل؟ مع أن أسماء لما جاءت تشتكي للنبي عليه أفضل الصلاة والسلام عن أمر في سياسة بيتها، وفاطمة من قبلها تشتكي ابنة النبي صلى الله عليه وسلم قرة عينه، تشتكي من خدمة علي وخدمة فرسه وخيله، وواه، صرف النبي ذهنها من هذا السؤال كعادته كما قلت مع عائشة: هل أدلك على أمر أفضل من ذلك؟ سبح الله 30، واحمد الله 30، وكبر الله 33. هكذا كان حل النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، التذكير دائما بالدين، التذكير دائما بالدين. فهذه المرأة التي حكت عن الأسر التي رأتها، الأسر خربة، لا دين عندها ولا دين في هذا البيت تماما، لأنهم حكموا الدنية، الدنيا الموجودة بيننا، بيت فلان في كذا، بيت فلانة في كذا، وأصبحت المقارنات هذه هي الأصول الموجودة في كل بيت. وهذه المقارنات تأتي بالهوى، لأن لو اشتكت الزوجة على أمر موجود في بيت أختها، لو استدل الزوج لها بأمر آخر يرضاه في بيت أختها رفضت، وكذلك الزوج، لأن الحكم هو الهوى، هو الهوى، هو استهوى أمرا في بيت فلان فلما لم تفعل كذا، وتأتي هي تستهوي أمرا أيضا في بيت فلان فلما لم تفعل كذا، لأن الدين غائب بين الاثنين في البيت، فهل سيخرج من هذا البيت من يحمل هم هذا الدين؟ من يحمل هم هذا الدين؟ كبارنا الآن الذين جاوزوا 90 من العمر يتحسرون على الشباب لما يراهم في شوارعهم العامة مقارنة بحالهم هم، ولما يقارنوهم بحال من هم أكبر منهم من أسلافهم الأمر يختلف. عندنا من الصحابة صغار السن ما بين 15 20 من في سنهم فتحوا بلدان، فتحوا بلدان، كانوا قوادا للجيش، بل كانوا قوادا للجيش وأكابر الصحابة فيه. ألم يكن أسامة بن زيد قائدا للجيش الذي فيه الصديق وعمر؟ تخيل، تخيل اثنان من أكابر الصحابة وزيري النبي عليه أفضل الصلاة والسلام يتقدم عليهم شاب في 16 من عمره، ما هي المؤهلات التي جعلت هذا الشاب يفعل ذلك؟ تربية النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، البيت. فإن كان البيت على دين يربط الرجل ويربط المرأة، ما كانت هذه المرأة الحلزونة الأمر أن تتكلم عن ديننا بهذه السخرية وأن تستهزئ بديننا بهذه الطريقة. لكن هي ما استهزأت إلا لما رأت، لأن مع هذا كله ونرى الآن أمورا يندى لها الجبين، يندى لها الجبين. عندما نتكلم مثلا عن الزواج العرفي نقول الزواج العرفي لا يجوز شرعا، يقول فيه إجاب وقبول وفيه ولي وشهود، فلما لم تفعله شرعي؟ فلما لم يكن شرعي طالما أن الأركان ساوت الأركان والشروط ساوت الشروط؟ لما خربت الزمم في بداية القرن الماضي اتخذ علماؤنا توثيق العقود كلها، عقود الزواج وعقود البيع والشراء وعقود الأكريات وعقود الإيجارات، كل أنواع العقود بين أي متعاقدين توثيقا حفظا للمتعاقدين، حفظا لحقوق المتعاقدين. الآن 4 ورقات توقع عليها وتبسم عليها وتوضع صورة على كل ورقة، وأكثر القواضي في المحاكم الشرعية إثبات النسب، إثبات النسب. ومع هذا يتكلم من يتكلم ويقول الزواج العرفي حلال مستوفي الأركان. أي أركان هذا؟ هل الشهوة التي يريدها هذا فينتقل بها من مكان إلى مكان، من مكان إلى آخر؟ هل هذا؟ علماؤنا يقولون في اختيار البيت إذا اختار الإنسان بيتا له لابد أن يشهر فيه ويشهر في محله ولو لم يكن هناك عصب له. لو تزوج إنسان من آخر بلادنا وجلس بزوجته في أول بلادنا يلزمه إشهار في أول البلاد، المكان الذي سينزل فيه إجماعا. لماذا؟ لأن هذا حق المجتمع، هذا حق للمجتمع أن يستتب الأمر بين الناس أن فلان تزوج فلانة، لا فلان يصعد عند فلان سرا ولا فلان تصعد عند فلان سرا. هذه أمور تقدح هذا المجتمع، تقدح هذا الدين، فتأتي هذه المرأة فتسخر من دين الإسلام. هذا ما أمرهم بهم دينهم؟ لا لا، بل هذا الدين رفضه هذه وتلك، هذا وتلك رفضوا أن يكون أصحاب دين. فلو كان أصحاب الدين فما وجدت هذه المرأة في بيوتهم مكانا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين. أسرنا تفككت من جراء بيوتنا أنفسنا بأيدينا، وكأننا لم نسمع ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فيد الزوج ويد الزوجة هي التي كسبت انفكاك البيت، انفك البيت. فهل تظن أن هذا البيت الذي لا دين فيه، ذكرت مرة لو بعث محمد صلوات الله وسلامه عليه من قبره الآن هل سيجد في بيوتنا له مكانا؟ هل يستطيع أي بيت اليوم يستضيف فيه النبي عليه أفضل الصلاة والسلام؟ النبي لم يبعث، ولكن لما قال الله عز وجل واعلموا أن فيكم رسول الله، أول علماءنا هذه الآية على أن فينا سنة رسول الله، فيحق لنا أن نسأل أين سنة رسول الله في بيوتنا الآن؟ أين سنة رسول الله في بيوتنا؟ لو كانت هذه البيوت قائمة على هذا الأمر، وكانت الدعيمة الأولى وعمود البيت هو كتاب الله وسنة رسوله، اختلف الأمر. حتى إذا انفك هذا البيت سينفك على ما هو عليه شرع الله عز وجل، ما له وما عليه وما لها وما عليها. أما الآن فيتحايل الزوج حتى تطلب المرأة الخلع منه لعدم إعطائها حقوق، وكذلك تفعل الزوجة تماما، لأنها ليس عندها أمر، أو هو ليس عنده أمر بأنه يأخذ أموالا بالباطل، ليس من حقه، يأكل أموال الناس بالباطل، فيأكل أموال زوجته بالباطل، وتأكل هي أموال زوجها بالباطل. ونسمع كلاما كثيرا لا يغيب على أذهان شرفائكم، هذا موجود بيننا الآن، لأنه لو عظموا أن هذا لا يحل له أو هذا لا يحل لها، الأمر سيختلف. لو وصلنا لتعظيم شرع الله عز وجل سنصبح من أصحاب القلوب المتقية لله سبحانه وتعالى، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإن كنت تقيا حقا أو إن كنت تقية حقا لابد أن تعظم شرع الله عندما يقول لك هذا لا يجوز، تنفصل عنه، تبعد عنه تماما. ناهيك عن تربية الأولاد، من اتخذت لأولادك قدوة؟ من اتخذت لأولادك قدوة؟ كثير منا يعتاد مع أولاده كن مثل فلان. هل خبر واحد منا أن يكون ابنه كأسامة بن زيد؟ هل خبر واحد منا ابنه أن يكون كعبد الله بن عمر وكعبد الله بن عباس لما ادعيا أنهم متخاصمين أمام النبي عليه أفضل الصلاة والسلام قبل أحد ليأخذهما معه في الجهاد؟ هل علمت أولادك من هو ماعز ومن هو معوذ ابني نسيبة بنت كعب الأنصارية التي قتل أبا جهل عليه من الله ما يستحق؟ هؤلاء أسماء بعيدة عن بيوتنا تماما. ما استمر إنسان يجلس مع أولاده في بيته برهة كما يجلس على المقاهي مثلا أو في مسامرات ما أنزل الله بها من سلطان يحدثهم عن سيرة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. لما كنا نقول للناس حدثوا بيوتكم عن نبيكم، حدثوا بيوتكم عن أصحابه، حدثوا بيوتكم عن زوجاته، حدثوا بيوتكم عن بناته، لتخرج البيوت بقدوة محمد صلى الله عليه وسلم. أما قدوة المغنيين وقدوة اللاعبين وقدوة هؤلاء، الذي يفتخر الأب الآن أن يعطي ابنه لمدرسة للكرة حتى يخرج مثل فلان أو علان، ولما يأتي يعصيه ويعق والده يشتكي الوالد، نقول هذا زرع ما زرعته بالأمس فاحصده اليوم. هذا الزرع الذي عندك أنت زرعته بالأمس فلك حصاده اليوم تماما، أعطيت قدوة هي في الأصل لا يصح أن تكون قدوة، ومع ذلك أصبحت قدوة للبيت. فهل نرجو من البيت هذا أن يحمل هم هذا الدين، أن يكون واحد منهم يحمل هذا الدين؟ بل أزيدك من الشعر بيتا، إذا خرج واحد من هذا البيت أو واحدة من هذا البيت وهداها الله عز وجل أو هداه الله سبحانه وتعالى ودخل إلى البيت متسننا، اسمع ما يكون من تجاه أصحاب البيت إليه. وهذا أكبر دليل على أنك ترفض سنة النبي في بيتك، هذا موجود في بيوتنا إلا من رحم ربي تماما. حتى إن خرج من تحت يدك الخربة من هداه الله عز وجل فتسنن، يكن عليه فينصب عليه ما ينصب من اللعنات والشتام من العائلة بأسرها. لماذا؟ لأنه تسنن أو لأنها تسننت. أكم من بيوت رفضت بناتها لما تحجبت، هذه أمور ليست غائبة على كثير من الناس، بل يعيشها كثير من الناس الآن. وبعد ذلك نقول لماذا آل بنا الحال إلى ما نحن عليه الآن؟ فلننظر إلى بيوتنا أو إلى خراب بيوتنا إن صح التعبير، ونرى السبب في خراب هذه البيوت، ونرى النتائج التي أدت بنا في خراب هذه البيوت وبيوت أخرى عمرها الله سبحانه وتعالى لما استمسكت بكتاب ربها، لما استمسكت بسنة نبيه، لما كانت أعمدة البيت هؤلاء الصحب الكرام الذين تركوا هذه الدنيا الدنية وفهموا معنى كلمة الأسرة. الأسرة في اللغة العربية كما يقال يأسر الزوج زوجته وتأسر الزوجة زوجها. لماذا؟ لحديث النبي عليه أفضل الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. لا تقول بعد ذلك أن الأم الذي ربت، ولا تقولي بعد ذلك أن الأب الذي ربت، فكلاكما مأزور عند الله عز وجل بهذه التربية الخاربة التي خربت، التي ستؤدي إلى الانفصال الخرب. حتى إذا انفصلتم ستنفصلون عن طريق لا صلة له بالشرع تماما، فتدعي هي حقوق ليس لها ويدعي هو حقوق ليس لها، لأن البناء كان من الأصل فيه ما فيه، فيه ما فيه من خوار، في خوار ما أنزل الله بهم من سلطان. رضينا بكل شيء إلا أن يكون بيننا كتاب الله وسنة رسوله. فليعلم كل واحد منا سائلا نفسه لماذا آل البيت إلى هذا المآل. فإذا كان البيت راضيا له وراضيا لمن حوله وراضيا لربه ورسوله، اعلم تماما أن البيت يقوم على دعامة شرع الله عز وجل. وإن كان غير ذلك فمعلوم الدعامة الموجودة في البيت، فليحرص أن يخرجها من بيته حتى يستقيم بيته على دعائم الشرع الحنيف. أسأل الله عز وجل أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وأقم الصلاة.